غزة وتسلم جثة الأسير. وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق عن نيتها تسليم الأسير المذكور، كما نشرت الكتائب مقطع فيديو يظهر مشاهد لعملية تمويه اعتمدها مقاتلو الكتائب أثناء استخراج جثة أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة تحت مراقبة مسيرات الاحتلال. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخر إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. الإعلام اللبناني أوضح أن الغارة استهدفت مركبة على الطريق الواصل بين منطقتي برج رحال والعباسية في قضاء صور، مشيرة إلى إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على منطقة وطا الخيام الحدودية. وضعفت قوات الاحتلال خروقها لاتفاق وقف العدوان على لبنان بشن هجمات دامية على الشرق وجنوب البلاد، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ اليوم الأول من سريانه. يواصل الاحتلال الصهيوني اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مسنة وفتى صباح اليوم في اعتداءين منفصلين لقوات الاحتلال. وقد استشهدت المسنة خلال اقتحام الاحتلال لمنزلها واعتقال حفيدها والاعتداء على أفراد العائلة في بلدة المزرعة الغربية. وفي بلدة اليامون غرب جنين استشهد فتى فلسطيني بإطلاق قوات الاحتلال 4 رصاصات عليه قبل أن تحتجز جثمانه. كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إضاءة بكثافة في أجواء منطقة مرج سع شمال شرق رام الله وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة. فيما اقتحمت مدينة بيتونيا غرب رام الله وضاحية أكتابة شمال الشرق طول كرم، حيث نفذت حملة دهم واعتقالات قرب مخيم نور شمس. تضامنا مع مظلومية الشعب السوداني في الفاشر ومع خرق الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وفلسطين، شهدت العاصمة الفرنسية باريس تظاهرة حاشدة طالب المشاركون فيها بموقف أوروبي حازم تجاه الانتهاكات التي تتعرض لها الشعوب العربية في السودان ولبنان وفلسطين. حول التظاهرة الحاشدة في باريس ودعوات المشاركين للمجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن حقوق الشعوب العربية في السودان ولبنان وفلسطين. نتوقف والتقرير التالي.
تنوعت الأعلام والرايات في المظاهرة، لكن الأساس هو الدفاع عن مظلومية الشعوب العربية في السودان ولبنان وفلسطين. في باريس وفي باحة ساحة الجمهورية تجمع ناشطون وسياسيون في مظاهرة ترفع صوت فلسطين ولبنان والسودان وترفض كل مشاريع تجريد المقاومة من حقها في الدفاع عن نفسها.
الحمد لله القادم الحياة المبدو الحياة ثم يعيدها. نحن أبناء السودان، نحن أبناء دارفور، نحن أبناء كردفان، نحن أبناء الجزيرة، نحن أبناء وسط السودان. أتينا لنقول العالم أجمع، نقول الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ولكل إنسان ذو ضمير حي، لنقول لهم أن أهل دارفور وأن أهل الفاشر قد واجهوا الموت لوحدهم. الجنجويت ارتكبوا من الجرائم لم يرتكبه أحد في هذا القرن.
وقف العدوان على غزة ولبنان ورفض أي محاولة لفرض نزع سلاح المقاومة في لبنان أو شرعنة خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار أحد أهداف هذه المسيرة، حيث اعتبر المشاركون فيها أن أي تدخل أجنبي هو اعتداء مفتوح على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
بتمنى أنه لبنان يتحرر بفضل المقاومين والمقاومات، فضل شعبه، إن شاء الله هيدا بيكون كتير قريب، أقرب من ما نتخيل. مادام في أراضي محتلة أكيد ما في نزع سلاح المقاومة، سلاح المقاومة باقي، ما بقي الزيتون وما بقي الاحتلال.
ويتقطع صوت الشارع مع خريطة الصراعات في العالم العربي، وتبدو هذه المظاهرة حلقة جديدة في سلسلة تضامن لا تهدأ. يقول المحتجون إن المقاومة ليست شعارا بل حق طبيعي.
قدم مفوض دائرة الإطفاء في مدينة نيويورك بأمريكا روبرت تاكر استقالته من منصبه لتصبح أول استقالة رفيعة المستوى تلي فوز زهران ممداني بمنصب عمدة المدينة. ويأتي هذا القرار في أعقاب فوز ممداني النائب الديمقراطي الذي سيصبح أول عمدة مسلم لنيويورك وأول شخص من أصول جنوب آسيوية يتولى هذا المنصب في تاريخ المدينة. تستأنف أفغانستان وباكستان المفاوضات في تركيا اليوم بهدف تجنب عودة الأعمال العدائية بعد مواجهة غير مسبوقة بحجمها بين البلدين في أكتوبر أدت إلى مقتل العشرات. وكان البلدان اتفقا على وقف إطلاق النار في قطر في 19 من أكتوبر، لكنهما وصلا إلى طريق مسدود الأسبوع الماضي في إسطنبول بشأن بعض تفاصيله. ويتبادل الجانبان الاتهامات بإجراء هذه المفاوضات بسوء نية، وحذر من استئناف الاشتباكات إذا فشلت المحادثات. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عراقشي يؤكد أن الطبيعة العدوانية لأمريكا جلية أمام العالم ولا تتعامل إلا مع الدول التي تخدم مصالحها. شهيد بنيران الاحتلال شرقي مخيم البريج ونسف للمنازل وسط وشرق قطاع غزة. شهيد في جنين ورام الله والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم في هذا اللقاء الجديد الحواري من برنامجكم اليومي حدث وحوار، ونتناول فيه اليوم إن شاء الله حول هذا الموضوع: أمريكا والغرب والإصرار على الرهان على الحصان الخاسر. تابعونا. أحييكم من جديد أعزائي الكرام. وعلى مدى السنوات الطويلة الماضية وخاصة العامين الماضيين، ضحت الولايات المتحدة وأوروبا بهيبتهما السياسية ومصداقيتهما لصالح كيان الاحتلال، بدعمهما اللامحدود لكيان الاحتلال، وصمدتا بفاعلية في وجه القانون الدولي والأعراف الدولية والسلم والأمن الدوليين بوقوفهما إلى جانب مجرم الحرب نتنياهو، وبالإضافة إلى دعم مجرم دولي، فإن دعم الولايات المتحدة وأوروبا للنظام الإسرائيلي هو رهان على حصان خاسر. فإسرائيل سفينة تغرق، وإذا لم تنزل الولايات المتحدة وأوروبا من هذه السفينة المتلاطمة والمحطمة فسوف تغرقان معها. وبعد حرب 12 يوما التي شن الاحتلال على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني المزلزل، وضعت إيران النقاط على الحروف. والأكيد أن حلم الاحتلال الإسرائيلي في تقليل قدرة إيران الصاروخية قد انتهى، فإيران تمتلك واحدة من أكبر ترسانات الصواريخ البالستية في المنطقة، والتطور المستمر في برنامجها الصاروخي يعني أنه لا وجود لشيء يسمى انسحاب بالنسبة لها. كما أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان توعد كيان الاحتلال برد سريع وساحق في حال تكراره أي عدوان، ما يعني أن الاحتلال لا يمكنه ارتكاب أي حماقة جديدة، وما يتطلب من الغرب هو عزل طريقه عن هذا الاحتلال. فمع أن استمرار الدعم الكامل من الولايات المتحدة وبعض الحكومات الأوروبية لكيان الاحتلال يمثل معارضة عملية لمبدأ القانون الدولي الراسخ بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو حق يتمتع به الشعب الفلسطيني أيضا، إلا أن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة وأوروبا إذا كانتا تتمتعان باستقلال سياسي حقيقي وغير خاضعتين لسيطرة المنظمة الصهيونية العالمية، تتطلب منهما كبح جماحي كيان الاحتلال وفصل استراتيجيتهما في غرب آسيا عن استراتيجية الاحتلال قبل فوات الأوان، وعدم ربط مصير مصالحهما في هذه المنطقة بمصالح الكيان الإسرائيلي غير الشرعي والمكروه، خصوصا وأن دعم هذا الاحتلال التي يحاكم بعض كبار قادته أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية يتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض مع الشعارات الدائمة للحكومات الغربية ومسؤولياتها الدولية وخاصة التزاماتها بأحكام المحكمة المذكورة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعود إليكم أيها الأحبة إلى لقائنا هذا من حدث وحوار، وإلى رسائلكم واتصالاتكم عبر إذاعة طهران مع عدنان بلجي في رسالة صوتية عبر الواتساب، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين. طبعا الكل يعرف أمريكا وإسرائيل عملة لوجه واحد، والكل واحد يكمل الآخر. فنرى الهجمة البربرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نرى تلك الهجمة لم تحقق أهدافها، والحمد لله والشكر هذا بصمود الأخوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصمود المجاهدين الذين سطروا أروع ملاحم البطولات في الدفاع عن الإسلام وعن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعن جميع العرب. نرى الجمهورية الإسلامية كانت الدولة الوحيدة التي جابهت الكيان الصهيوني ووقفت بوجه أمريكا، ونرى الضربات الأخيرة وخصوصا العدوان الذي استمر 11 يوما على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونرى الجمهورية الإسلامية يعني كيف تصدت إلى تلك الهجمات وقد أذهلت العالم، لأن الكل كان يراهن بأن الجمهورية الإسلامية لم تصمد أمام أمريكا وإسرائيل، ولكن حدث العكس، والحمد لله نرى الجمهورية الإسلامية الإيرانية متماسكة، ونرى الشعب الإيراني الحبيب قلب واحد مع القيادة ومع الجيش ومع كل يدافع عن الوطن وعن المقدسات وعن الدين الإسلامي. لا ننسى الجمهورية الإسلامية كيف كانت هي الوحيدة التي وقفت بوجه إسرائيل وأمريكا، وهذه الدول كانت الكل يخشى أن يتصدى أو بشكل ما يقول يعني كانوا يخافون أن يواجهوا تلك الدولة، ولكن الجمهورية الإسلامية وبفضل الله أثبتت جدارتها في الدفاع والانتصار، وكانت يعني سطرت ملاحم بطولية أذهلت كل العالم. ونتمنى من الله أن نصل المؤزر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإلى المجاهدين وإلى كل من يناضل من أجل الإسلام والمسلمين. عدنان بلجي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا لكم أخ عدنان بلجي من العراق على هذه المداخلة والتواصل مع إذاعة طهران. أعزائي الكرام، أما الآن فدعونا نأخذ أبو محمد مهدي من اليمن في رسالته الصوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن إصرار أمريكا والغرب ورهانهم على حصار إيران إنما هو رهان خاسر، فإيران الإسلامية ذات العراقة المتجذرة في التاريخ هي أصلب من كل المؤامرات أو الضغوطات التي تمارسها دول الاستكبار العالمي على إيران، بل أن إيران كلما حوصرت كلما زادت تقدما ومضيا نحو الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات. لبرنامج حادث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم محمد مهدي من اليمن، وأرحب بضيف العزيز الدكتور أحمد سيد أحمد الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة القاهرة. بداية دكتور أحمد سيد أحمد، السلام عليكم وأحييك في لقاء حدث وحوار.
أهلا بكل السادة المستمعين.
طبعا دكتور سيد أحمد، رغم عدم تكافؤ المعركة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني المقاوم من حيث العدد والعدة والمقدرات والدعم الخارجي، وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي طيلة 24 شهرا متواصلة في هزيمة المقاومة الفلسطينية المحاصرة في قطاع غزة، برأيك دكتور ما هو السبب وراء إصرار الغرب على عدم إعادة النظر في استراتيجيته والاستمرار في تقديم الدعم لكيان الاحتلال؟ تفضل.
طبعا يعني نحن نعلم جيدا انه يعني الغرب باكمله يعني يتبع يعني العدو الامريكي، والعدو الامريكي هو الذي يقود هذا المحور لدعم العدو الصهيوني، وبالتالي يعني نستطيع ان نقول انه حتى يعني المنظمات التي يطلق عليها أنها منظمات دولية هي منظمات تعمل تحت إمرة الأمريكي، يعني لا زال الدعم الأمريكي ولا زالت السيطرة الأمريكية والهيمنة الأمريكية على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الحقوقية الدولية، لا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر عليها، وبالتالي كل القرارات التي تصدر عنها هي قرارات منحازة للعدو الأمريكي وبالتالي منحازة للعدو الصهيوني، ولا تتحرك حتى يعني اتخاذ أي موقف لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، على الرغم من أنه يعني الرأي العام العالمي تغير إلى حد كبير وتغيرت وجهات النظر ووضحت الصورة أمام الرأي العام العالمي، وهناك ضغوط حقيقية في الشارع الغربي بأكماله، لكن للأسف الشديد أن الحكومات تتعامى عن هذا التحرك وعن هذا الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، لكن لا زالت الحكومات خاضعة وقانعة وتنفذ تعليمات السيد الأمريكي في هذا الشأن، وبالتالي يدعمون العدو الصهيوني على طول الخط باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف استراتيجي للعدو الصهيوني، والعدو الصهيوني أحد الأزرع الأمريكية في المنطقة وينفذ الأجندة الأمريكية، وبالتالي يعني المصالح مصالح متبادلة، ولذلك نجد أن الغرب بالفعل متراجع إلى حد كبير، وموقفه يعني موقف مخزي إلى حد كبير.
نعم دكتور، يعني كيف تفسرون الادعاءات الأمريكية الأوروبية بوجود علاقات وثيقة وصداقة مع بعض دول المنطقة والدول المطبعة، في حين تؤكد دعمها اللامتناهي للاحتلال الذي يسعى لإبادة الشعب الفلسطيني؟
يعني هناك طبعا ازدواجية في المعايير في التعامل مع هذه المجتمعات، وأعتقد أنه هذه المجتمعات وهذه الدول هي السبب الرئيسي، يعني دول المنطقة هي السبب الرئيسي. نحن نعلم جيدا أن الدول العربية والإسلامية المطبعة مع كيان الاحتلال، والتي بالفعل يعني تدعي الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أنهم حلفاء لهذه الدول، لا يعرون لهم أي اهتمام، يعني يعلمون أنها دول تابعة، دول يعني غير مستقلة في قرارها السياسي، دول يعني طوال الوقت تطلب الحماية الأمريكية والغربية، وبالتالي الغرب هنا يعني لا يعني يعول كثيرا على مواقف هذه الدول، ولا يعتد بهذه الدول من الأصل، ويركز على دعم الاحتلال، وبالتالي تبدو أن هناك ازدواجية. خاصة احنا شفنا مؤخرا يعني كيف اعتدى العدو الصهيوني على اراضي يعني دوله يعني حليفه وهي قطر، وفي الوقت الذي تم الاعتداء على الاراضي القطريه لاستهداف لوفد من المقاومه الفلسطينيه الممثله في حماس، للاسف الشديد لم يتحرك ساكن، و وجدنا أنه الضربة الصهيونية كانت بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك أكبر قاعدتين عسكريتين خارج الولايات المتحدة الأمريكية على الأرض القطرية، وعلى الرغم من ذلك لم يعني تتحرك هذه الدول الحليفة والتي تدعي أنها يعني على علاقات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب. وبالتالي أنا بشوف أنه يعني الموقف المتراخي من قبل حكومات هذه الدول هو السبب الرئيس في أن الولايات المتحدة والغرب يقومون بدعم الكيان الصهيوني بشكل يعني كبير، في الوقت الذي يؤكدون أنهم يعني يقيمون علاقات استراتيجية مع هذه الدول، في الوقت الذي نعلم نحن أنهم يستنزفون هذه الدول ويستولون على ثرواتها، ويعني يقدموا أو تقدم هذه الدول فروض الولاء والطاعة للولايات المتحدة الأمريكية طلبا للحماية.
طيب دكتور، يعني الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان أكد بأن الاحتلال سيتلقى ضربة ساحقة في حال ارتكابه لأي حماقة ضد إيران، كيف ستتصرف أمريكا حيال ذلك، خصوصا وأن إيران تمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة الصاروخية البالستية؟
يعني نحن نعلم جيدا أنه العدو الصهيوني يعني جرب في حرب الاثناشر يوم، جرب كيف يعني تحولت تل أبيب إلى غزة جديدة، وكيف تحولت الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى بالفعل جحيم من قبل يعني إيران التي وجهت ضربات موجعة مؤلمة، ومن يتابع المشهد في تل أبيب والمباني المهدمة كاد يتأكد أننا كأننا في غزة. أعتقد أنه يعني إيران تمتلك قدرات هائلة، إيران حتى حين تدخلت العدو الأمريكي ووجه ضربة للمفاعلات النووية والإيرانية، كان الرد الإيراني قاسي للغاية، وشفنا أن هناك استهداف للقواعد الأمريكية في المنطقة، وشفنا استهداف للقاعدة الأمريكية في قطر، وهذا يؤكد على أن إيران بالفعل قادرة على الرد، وهذا ما جعل العدو الأمريكي يعني يوقف هذه الحرب ويوقف هذه الضربات. طبعا إيران تمتلك من القدرات العسكرية التي تمكنها من أن تضر بالمصالح الأمريكية في المنطقة بأكملها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يعني لا ترغب أيضا في تصعيد الأمر في مواجهة إيران، لأنها تدرك إدراكا حقيقيا أن إيران لديها ترسانة عسكرية يمكن أن تستخدمها، لديها صواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية تستطيع وطويلة المدى وقصيرة المدى ومتوسطة المدى، يمكن بالفعل أن تصل إلى كل المصالح الأمريكية في المنطقة، ويمكن أن تدق يعني الكيان الصهيوني، ويمكن أن تكبده خسائر هائلة. أعتقد إنه يعني يعني تصريحات الرئيس الإيراني في محلها، وهو محق ويرسل يعني رسالة شديدة اللهجة للعدو الصهيوني، وأيضا رسالة للعدو الأمريكي حتى لا تسول لهم أنفسهم بعدوان جديد على إيران.
دكتور أحمد، سيد أحمد، أرجو أن تبقى معنا، نعود إليك بعد فاصل قصير نواصل معكم هذا الحوار.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
وأعود إليك ثانية دكتور سيد أحمد، يعني في الوقت الذي دفعت الصواريخ الإيرانية كيان الاحتلال على استجداء وقف إطلاق النار، هل تعتقد أن تهب دول محور المقاومة للوقوف بوجه الاحتلال أمام أي هجوم صهيوني جديد على إيران؟ وكيف سيكون الموقف الصيني الروسي عند هذا الموضوع؟
يعني نحن نعلم جيدا انه الموقف موقف محور المقاومه معلوم، يعني كل جبهات الاسناد يعني جاهزه، واحنا شايفين الجبهه اليمنيه، الجبهه اللبنانيه، الجبهه العراقيه، كل هذه الجبهات وقفت يعني مسانده للحق الفلسطيني، وايضا وقفت داعمه لايران. لكن فيما يتعلق بروسيا والصين، فخلينا نؤكد على أنه يعني فشلوا بامتياز خلال المرحلة الماضية. لم تستطع روسيا ولا الصين أن يشكلوا يعني قطب جديد في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنهم حين قاموا ب يعني تشكيل مجموعة البريكس في 2009 كانوا يؤكدون على أنهم يؤسسون جديد، ويعني يسعون لقطبية جديدة في العالم بعيدا عن الاستقطاب الأمريكي. لكن يعني على مدار أكثر من 15 عاما لم تستطع لا روسيا ولا الصين أن يثبتوا أنهم قادرين على تشكيل يعني جبهة حقيقية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية تعربد خطوط أوحد على الخريطة الدولية. كنا نأمل أن تكون هناك قدرة لروسيا والصين على تشكيل يعني قطبية جديدة، أو كل العالم بالفعل عالم متعدد الأقطاب، لكن للأسف الشديد حتى هذه اللحظة يعني تقاعسوا في كثير من الملفات. شفنا تقاعسهم في دعم سوريا بشكل كبير، السقوط السوري في يد الإرهاب كان يعني تخلي روسيا عن سوريا. أعتقد أنه هذا يدل أيضا على انكفاء يعني أو نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في أن تجعل روسيا تنكفئ على الملف الأوكراني، وتورطت في أوكرانيا بشكل كبير ولم تستطع حتى الآن الخروج من هذا المأزق. الصين أيضا منشغلة بصراع الاقتصاد بعيدا عن يعني يكون لها موقف يعني عسكري قوي لدعم الحلفاء في المنطقة وعلى رأسهم إيران. أعتقد أنهم إذا أرادوا بالفعل أن يكونوا لهم كلمة في المنطقة والعالم، عليهم أن يدعموا إيران بشكل حقيقي، وعليهم أن يتعاملوا بشكل أكثر وضوحا في دعم إيران ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من أي محاولات للعربدة أو محاولة التطاول أو محاولة يعني فرض عقوبات جديدة على إيران أو استهداف إيران.
طيب دكتور، يعني في الوقت الذي يعتبر التطور المستمر في برنامج الصاروخي الإيراني، والذي يعني أنه لا وجود لشيء يسمى انسحاب بالنسبة لها، لماذا لا تعيد دول المنطقة التي تتراكض وراء أمريكا والاحتلال في سياساتها وتنضم إلى محور المقاومة لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع حرب إبادة في التاريخ؟
يعني طبعا هذا يؤكد على يعني انبطاح هذه الدول، هذا يؤكد على أن هذه الدول دول تابعة، هذا يؤكد على أن هذه الدول يعني للأسف الشديد لا تدرك الأخطار المحيطة بها، لأنها يعني مستهدفة كما أن إيران مستهدفة، ليست هي فقط المستهدفة ولا الشعب الفلسطيني فقط هو المستهدف، دول المنطقة بأكملها في مشروعين كبار يعني بيتم العمل عليهم منذ سنوات. المشروع الأول هو مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى من خلاله لتقسيم دول المنطقة إلى 73 دويلة، وده يعني أصبح أمر واقع في بعض الدول، يعني حدث تقسيما فعليا، ما حدث في يعني السودان، ما يحدث في العراق، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في يعني لبنان، ما يحدث في سوريا، كل ده بيؤكد على انه المشروع قائم والأزال مستمر، هذا مشروع يعني الولايات المتحدة الأمريكية الكبير، ثم المشروع الآخر هو مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وهذا أيضا أمر واقع وموجود ويعني يتم تنفيذه، وبالتالي على هذه الدول المستهدفة من المشروعين أن يتحركوا ويعني يكونوا يعني صفا واحدا خلف إيران، ويكون كلمة دول المنطقة كلمة واحدة، لأن الضرر والاستهداف ليس فقط لدولة دون غيرها، الاستهداف استهداف عام، ولا بد من موقف موحد من أجل مواجهة العدوان الأمريكي والعربدة الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
طيب دكتور، في الوقت الذي لا يزال هدف نزع سلاح المقاومة بعيد المنال ولم تقبل به الفصائل الفلسطينية رغم الضغوطات الأمريكية، ليبقى أحد أخفاقات الاحتلال الرئيسة خلال حرب الإبادة الطويلة، يعني ماذا يعني استمرار نتنياهو في حربه اللامتكافئة، ولماذا تصر أمريكا على دعم هذا الاستمرار؟
الولايات المتحدة الأمريكية موقفها واضح، والرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب موقفه واضح، احنا شايفين يعني دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية أكد على أن هذه الأرض التي يعني يحتلها العدو الصهيوني غير كافية، هذا يعني أنه يدعم مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، وبالتالي لن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم العدو الصهيوني، ولن يتوقف بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو الذي أعلن منذ يعني قبل عامين، منذ بدء يعني عملية يعني طوفان الأقصى، أنه يسعى من عملياته العسكرية في غزة إلى تهجير الشعب الفلسطيني وتوطينه على الأرض المصرية في سيناء، ده الهدف الأول المعلن. الهدف الثاني هو القضاء على حماس، ويعني ليس فقط نزع سلاح حماس ولكن القضاء على حماس بشكل نهائي، هذا هو يعني أو هذه هي أهداف العملية العسكرية في غزة، هذه الأهداف لم تتحقق على أرض الواقع حتى اللحظة، وبالتالي بنيامين نتنياهو مستمر في عدوانه. بنيامين نتنياهو لم يكتفي بذلك، بنيامين نتنياهو يعني يحاول يعني توسعة دائرة الحرب، شفنا كيف اشتبك مع لبنان، وشفنا كيف اشتبك مع اليمن، وكيف اشتبك مع سوريا، وكيف اشتبك مع إيران عبر العامين الماضيين، ولا زالت يعني التهديدات مستمرة، ولا زال العدوان مستمر. بنيامين نتنياهو يعلم جيدا أن أهدافه لم تتحقق، ويسعى لتحقيق هذه الأهداف بأي شكل، والعدو الأمريكي يدعم بنيامين نتنياهو يعني بشكل كامل، ويسعى هو أيضا لتحقيق حلم من الأحلام، وهي يعني إنهاء القضية الفلسطينية، ويعني تنفيذ جزء من مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، وتنفيذ جزء أيضا من مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الأهداف الأمريكية والصهيونية.
طيب دكتور أحمد، يعني لا شك أن فشل إسرائيل في حسم معركة غزة رغم ارتكابها جرائم إبادة جماعية وطول أمد الحرب والدعم العسكري والسياسي اللامحدود من حلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية يحمل دلالات استراتيجية عميقة على مستقبل الكيان. هل لكم أن تضع السادة المستمعين وتبين لنا أبرز هذه الدلالات؟
طبعا نحن نعلم جيدا أنه يعني الكيان الصهيوني هو كيان هش، كما كان يقول سماحة السيد يعني الشهيدان الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله حين كان يقول أنه أوهم من بيت العنكبوت. هذا بالفعل ما تحقق أو ما شاهدناه عبر العامين الماضيين، يعني كسائر هائلة تكبدها المستوطنين الصهاينة. المستوطنين الصهاينة أكثر من 1,000,000 مستوطن صهيوني قاموا بهجرة عكسية. المستوطنين الصهاينة لا يشعرون بأمن وأمان. المستوطنين الصهاينة يعيشون تحت الأرض في الخنادق لمدة عامين، لم يشعروا بأمن. الخسائر الاقتصادية خسائر هائلة رغم كل الدعم الغربي والأمريكي، إلا أن الخسائر الاقتصادية عملها اقتصاد هذا الكيان الهش، وأيضا الخسائر السياسية كبيرة، الخسائر العسكرية كبيرة. جيش الاحتلال ليس جيشا عقائديا، هذا جيش مرتزقة، وبالتالي لا يدافع، وإحنا شايفين الانهيار والحالة النفسية السيئة. الكيان بالفعل فيه على يرسلاء، والكيان بالفعل في حالة تراجع شديدة، وأعتقد أنه الكيان على وشك الانهيار. يعني أي مواجهة قادمة ستنهي على هذا الكيان، أي مواجهة طبعا كبرى ستنهي على هذا الكيان، لأنه بالفعل المستوطنين الصهاينة لا يرغبون في الإقامة في هذا أو في هذه الأرض، وأصبحوا على قناعة بأنه يعني الأرض التي يعني كان يتحدث قادته من أنها أرض الميعاد، الأرض التي وعد بها الرب، تأكدوا أنها ليست هي الأرض المزعومة، لأنها أرض الميعاد لا يمكن أن تكون أرض حرب، بالعكس لابد أن تكون أرض سلام يشعرون بها بالأمن والأمن. وهذا ما لا يحدث ولن يحدث، لأن المقاومة الفلسطينية البطلة والشجاعة والشعب الفلسطيني تدرك إدراكا حقيقيا أن معركته مع هذا العدو هي معركة وجود وليست حدود، وبالتالي هو يسعى لتحرير كامل تراب الوطن المحتل.
نعم دكتور أحمد سيد أحمد، الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة القاهرة، شاكر لكم تقبل دعوتنا والحضور في لقاء حدث وحوار، وأتمنى نكون معك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
السلام عليكم،
حياكم الله. نعود إليكم أعزائي المستمعين إلى صبحي عبد الحميد من الأردن في هذه المداخلة الصوتية، نستمع معا.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس كل دولة أو دول قوية تستطيع تحقيق هدفها ضد دولة ما. لماذا؟ مثلا إن أمريكا والغرب يحاولون إخضاع الدولة الإيرانية، لا يقدرون على ذلك. لماذا؟ لأن الدولة الإيرانية ذات جذور وطنية تأسيسية أسست على الإسلام الصحيح والعدالة في مقاومة الصهاينة. وشكرا لكم.
شكرا لك صبح عبد الحميد على تواصلك معنا في لقاء حدث وحوار. أعزائي المستمعين، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، فإن الولايات المتحدة زودت الكيان الصهيوني خلال الحرب في غزة بعشرات الآلاف من الأسلحة وقذائف المدفعية، وكذلك قذائف الهاون بهدف محو حماس من غزة. وبالإضافة إلى الأسلحة والقنابل والمدافع، أرسلت أمريكا عشرات الطائرات العسكرية إلى هذه المنطقة، بينما مر 23 يوما منذ بداية الحرب. كتبت مصادر إخبارية أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 50 طائرة نقل عسكرية تحمل قوات إلى غرب آسيا خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 50 طائرة عسكرية وصل عدد كبير من طائرات النقل من طراز C-17 جلوب ماستر إلى الشرق الأوسط قادمة من أمريكا، كما أفاد موقع سترايبس أن قاعدة الفيسينا القريبة من أثينا تصبح مركز نقل الطائرات العسكرية الأمريكية لمساعدة الكيان الصهيوني، ومن المفترض أن يتم نشر ما بين 5 إلى 8 طائرات من طراز C-130 هيركلوس في هذه القاعدة الجوية. وفي المجال البحري سارعت أمريكا لمساعدة الكيان الصهيوني وإرسال البيت الأبيض إلى المنطقة أكبر حاملة طائرات في العالم تحمل اسم جيرالد فورد وعلى متنها 90 مقاتلة وطائرة بدون طيار. وأرسلت حاملة طائرات دوايت آيزنهاور وعلى متنها 60 طائرة إلى البحر الأبيض المتوسط للدفاع عن الصهاينة. طبعا كان الاهتمام الأمريكي بمنطقة الشرق الأوسط محصورا في المصالح الاقتصادية والعلاقات التجارية والنشاطات التبشيرية، ومع نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ واضحا أن أهمية المنطقة تفوق ذلك بكثير، فأصبحت أحد أهم مسارح الصراع الأمريكي السوفيتي، وتزامن ذلك مع ظهور النفط ودخول شركات النفط الأمريكية للوطن العربي، إذ أصبحت تتصرف في أكثر من 1/3 النفط العربي المعروض في الأسواق العالمية. وفي هذا الأثناء توجهت أنظار الإسرائيليين وجهودهم إلى نحو الولايات المتحدة بعد توليها موقع قيادة العالم لكسب دعمها ومساعدتها. ووجدت إسرائيل في الولايات المتحدة تعاطفا كبيرا، ففي يونيو حزيران 1944 أصدر الحزب الجمهوري قرارا دعا فيه إلى إيواء اليهود الذين طردوا من أوطانهم، كما دعا إلى فتح أبواب فلسطين لهجرة غير مقيدة وإلى تملك اليهود الأراضي فيها. إلى هنا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا من حدث وحوار، وتناولنا فيه موضوع أمريكا والغرب والإصرار على الرهان على الحصان الخاسر. ملتقانا بكم في الغد إن شاء الله، في أمان الله.
يزول ويردى، الرعب تبدى في الويل القادم، طوفان الأقصى، تبيان الفرصة، فغدا لن يحصى الزحف العارم. أسألوا الميدان بالبأس اعترف، وقتالكم لهواية وبقتلكم كل الشغف، قلبا مع القلب اختلف، كتفا على الكتف انرصف، وزوالكم هو غاية سنحيلكم متفندة.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على خير الأعمال، الله أكبر، الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
إلى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، والتي سنبدأها بتلاوة الآية 50 من سورة هود بصوت القارئ الأستاذ بريسكار، فلنصت إليها خاشعين.
وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
بعد انتهاء قصة النبي نوح عليه السلام، بدأت قصة النبي هود عليه السلام بهذه الآية، ولهذا السبب سميت هذه السورة بسورة هود. جاء في الروايات أنه عندما حل زمان وفاة النبي نوح عليه السلام، قال لأتباعه إنه ستكون بعده فترة غيبة يظهر فيها طواغيت، وبعدها يبعث الله عز وجل نبيا من نسله اسمه هود يكون الفرج على يديه. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد هي أول ما يدعو لها أنبياء الله، وإنهم يدعون الناس للإيمان بالله وعبادته وليس عبادتهم. ثانيا إن الشرك بالله افتراء وكذب على الله عز وجل، وهو يدل على اعتقادهم بأن الله جل وعلا عاجز عن إدارة الكون لوحده وبحاجة إلى شريك.
ربنا تب علينا واعفو عما جانينا، بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار.
والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآيتين 51 و 52 من سورة هود.
يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
بالإضافة إلى الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، نصح النبي هود عليه السلام قومه بالاستغفار والتوبة كي يتطهروا من الرجس والآثام، فيفتح الله عز وجل أبواب رحمته عليهم. نفهم من هذه الآيات أعزائي المستمعين أن التوبة من الذنوب إحدى عوامل رفع القحط والجفاف وهطول الأمطار الذي يزيد من قدرة ونشاط الإنسان، فيزدهر اقتصاد المجتمع وتتوفر الأرضية للتقدم والازدهار. أي أن التوبة من الذنوب تكون ذات فائدة مادية في الحياة الدنيا بالإضافة إلى الآخرة. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الإخوة والأخوات، أولا الثواب الدنيوي للتوبة والإنابة إلى الله هو زيادة أموال المجتمع وقدرته. ثانيا أحد أهداف الأنبياء المبلغين لرسالات الله إيجاد المجتمع السليم والقوي الذي يحظى بالنعم الإلهية.
سبحان الله العظيم.